بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عنوان الدرس، إحنا في البداية في سلسلة سنة جديدة عنوانها الأمل والأمن، والنهاردة إن شاء الله بناخد الحلقة التاسعة، وعنوان الدرس حارب اليأس فأصبح أغنى رجل في العالم. طيب احنا دلوقتي يا جماعة بنستكمل مع اليسر. الأسبوع اللي فات كنا بنتعلم عن آيات اليسر في القرآن الكريم، وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى من خلال الآيات اللي تعلمناها فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. بنتعلم أن لابد أن كل عسر بيكون حوله يسر وبعده يسر. فالإنسان المؤمن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعث له هذه الرسائل في القرآن الكريم بيحيا أثناء العسر في دائرة اليسر، متطلع إلى فرج الله سبحانه وتعالى حتى تنتهي الشدة، كويس؟ وبيكون بهذا الأسلوب القرآني قد حمى نفسه من آثار الشدة اللي احنا عارفينها أنها مدمرة على الإنسان، وأخذ ثواب الصبر في الشدائد. وطبعا هو ده الأسلوب الوحيد اللي الإنسان يمر به من أي شدة، وهو أن يعني يخرج من منطقة الشدائد إلى منطقة اليسر اللي موجود، اللي ربنا قال عليه أفضل أدور عليه، بدور عليه رغم ان انا بعيط او زعلانة او الشدة كسرة ظهري وكل حاجة، بس مش عايزة اسلم نفسي للشدة لانها هتقضي عليا تماما وعلى وقتي ومسؤولياتي واماناتي. فانا بيقيني بالله وبادراكي لصعوبة الشدة بهرب من اني اركز عليها، وبسمع كلام ربنا اللي قال لي ان واكد لي مع العسر يسرا، فبسمع رسالة الامل اللي ربنا بعتها لي، وبدور على اليسر وبركز قوي معاه، وبدي ظهري جامد قوي للعسر وللشدة، وفي نفس الوقت أنا مدية ظهري وبدور على اليسر بتذكر الآية الأخرى سيجعل الله بعد عسر يسرا، فبصبر نفسي برضو دوري على اليسر دلوقتي، وتأكدي أن لكل شدة نهاية، ولأن كل أمر صعب لابد أن ينتهي، كويس؟ فأكون دايما برضو بصل قدام بمنظر التفاؤل، فإن شاء الله يجعل الله للإنسان فرج. وإن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام قال تريد وأريد، ربنا سبحانه وتعالى يقول تريد وأريد، وإنما يكون ما أريد، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. هي دي الحياة الدنيا اللي احنا عايشينها. ربنا سبحانه وتعالى بيعلم سيدنا داود عليه السلام وبيقول له تريد وأريد، يعني أنا أريد أن أبقى ويريدني الله مثلا أن أنتقل، كويس؟ وإنما يكون ما يريد، هتتنقلي هتتنقلي، كويس؟ فإن سلمت، سلمت أنا بقى لما يريد الله خلاص، بس كان نفسي أقعد هتمشي، بس كان مصلحة هتمشي، بس الجو حلو قوي هتمشي، فأنا قلت خلاص لازم أسلم لله، كويس؟ سلمت لما خلاص أنا يلا هلم حاجتي وحمشي. شوفي ربنا بيقولك إيه، كفيتك ما تريد. يعني إيه كفيتك ما تريد؟ أنت كنت عايزة تقعدي في هيوستن ليه؟ كنت عايزة مثلا مساجد هنديك مساجد، عايزة صحبة طيبة إن شاء الله نعطيك الصحبة الطيبة، عايزة مدارس كويسة لولادك، اللي كنت في دماغك وعايزاه وهو ده الهدف مما تريدي سيكفيكيه الله بقضائه الذي يريده. امتى هيكفيني وحيوديني حتة كده فيها كل الحاجات اللي كانت نفسي تفضل موجودة في يوستن؟ لما أسلم، لما أسلم لما يريد، كويس؟ أسلم يا جماعة بصدق. يعني أسلم بصدق يعني أقول فوضت أمري إلى الله، واللي عايزه ربنا هو اللي هيكون، وأنا راضية يا رب. التسليم هنا معناه الرضا الصادق من القلب، مش الرضا باللسان، كويس؟ احنا رايحين عشان ربنا عايز كده كده، لا، احنا رايحين ان شاء الله، لان ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل امر الله خير وقضاء الله خير، ولا مهرب من قضاء الله الا اذا قضاء الله كويس، ومن يرضى فله الرضا. ولاني عندي اليقين ان كل اقدار الله ستمضي، وان الوحيد اللي له الرضا هو اللي هيرضى وهو اللي هيسلم، توكلت على الله وبلم الشنط، وانا كل امل وتفاؤل اهو، شيء لا اريده ولكني كل امل وتفاؤل ان شاء الله الحركه اللي جايه دي، مع اني عقليا لا اريدها، ولكن طالما ان الله يريدها فان شاء الله سيكفيني فيها الله ما اريد. دي الناس اللي بتبقى ايه في الحياه، دي الناس اللي الشدائد ما بتكسرهاش كويس. حد عاش مثلا في هيوستن 20 سنة وكل الحالة النفسية ضبطت مع الجو مع الأكل مع الشرب مع الحياة النظام اليومي المدارس كل حاجة، ويجي في قضاء الله لم شنط ورحيل في ظرف شهرين كويس. دي بالنسبة لناس تبقى صدمة عصبية كبيرة جدا، ويعملوا ايه حتى بعد ما يروحوا الأماكن التانية اللي هم حيروحوها يعني غصب عن عينهم كويس، لأن ده قضاء الله وقدره، يفضلوا بقى يعانوا مدى الحياة، تفضل تيه تروح وتقعد وتنعزل وما تكلمش حد، والعيال يقول لها مالك يا ماما، والبيت يضيع والراجل ليه؟ لأن ما قدرتش أتأقلم مع ما يريده الله. ليه؟ لأن ما فيش إيمان أن الأمر بيد الله، كن فيكون، هتركبي وحتروحي كويس. فإذا كان فيكي خير، وهي دي يا جماعة رحمة القرآن ورحمة الفهم للقرآن، أنه بيفهمني الدور اللي أنا عايشة فيه، والله فيكي خير وعايزة ربنا ينقلك من هيوستن بكل اللي أنت بتحبيه وديك على مكان تاني ويكفيكي ما تريدي، سلمي سلمي بإرادتك بدل ما تسلمي غصب عن عينك زي الشخصية التانية بقى. وإن لم تسلم لما أريد، بصي بقى الخطورة اللي بتقع فيها الناس، لا مش عايزة أروح كويس، أتعبتك فيما تريد، مش أنت عايزة تقعدي في هيوستن، هقلبها لك نار، هتلاقي الجارة جات عملت لك مشكلة كبيرة جدا، هتلاقي مثلا واحد من ولادك اتطرد من المدرسة، هتلاقي بنتك كذا، الدنيا كلها اتلخبطت لخبطة غريبة قوي. شوفي بصي، عشان كده الناس ما بتفهمش الدنيا بتتلخبط ليه، الدنيا بتتلخبط من عدم الرضا بأقدار الله، الناس مش فاهمة أي حاجة ومش عايزة تفهم، ومكتوب عليها أن تظل فيما هي فيه لأنها تستحق، لأن اللي ما بيحاولش أنه يتعلم ويفهم القرآن ويعيش تبع منهج اللي خلقني وخلق حياتي وخلق اللي حواليا وخلق الدور كله يستحق أن تضيع حياته. الناس بيضيع حياتهم في منطقة أتعبتك فيما تريد، ثم هي دي بقى الخطورة، لا يكون إلا ما أريد. هدمر عليك هيوستن عشان أنت بتعبك. شوفي لما ربنا يقولك أتعبك، شوفي التعب بقى بتاع ربنا ده يبقى إيه، ده مش تعب بني أدمين كده كلمة على نظرة على خناقة على غتاتة، لا دي أقدار تتعب البني آدم. بعد ما تعبك في الحتة اللي كنت بتحبيها وتنهاري تماما، أشيلك وأحذفك في الحتة اللي أنت كنت لازم تروحيها، وتروحيها وأنت منهارة تماما. والاحداث دي في حياه الناس يا جماعه كويس، واحنا هنتعلم دلوقتي عن اليسر والناس اللي ربنا بيصل لهم امرهم، الاحداث دي هي بتبقى علامات فارقه في حياه الانسان. تقولك انا من يوم الموقف اللي حصل لي في حياتي ده، من يوم ما طلعت من هيوستن وانا كان نفسي اقعد فيها، وانا عمري ما اتظبطت وعمري ما بقيت كويسه، ولا حياتي سعدت بيها ولا اتلخبطت، حياتنا كلها. كل انسان لا يرضى عن قضاء الله، ولا يؤمن بأن ما شاء الله كان، ولا يؤمن بأن كل قدر الله خير، لازم تكون في حياته أحداث فارقة. يقولك من يوم ما جينا أمريكا، في ناس تقولك من يوم ما جيت أمريكا وأنا خلاص كل حاجة في حياتي اتلخبطت، وفقدت نفسي وفقدت هويتي ومش عارف أضبط، وبنحاول نرجع وتمر الأيام والسنين وأنا أعيش في وهم أن أعود، ولا حد بيعود حقيقة على الأرض، مش هتتنقلي غير ما أن يريد، هو أمر أن تعيشي هنا، أنت قررتي أن تعيشي عقليا هناك، عيشي عقليا هناك براحتك، بس أنت بتضيعي العمر كله في وهم عايزين نحوش ونشيل عشان نشتري الشقة هناك، عشان نفرش هناك، عشان لما نروح هناك، ومش هيجي هناك ده أبدا، وحنعيش إحنا وأولادنا وزوجنا في وهم كبير قوي.
السنة الجاية هننزل, السنة بعديها مش بإرادتك, مش بإرادتك, ما لا يكون إلا ما يريد الله. ربنا سبحانه وتعالى قال, قال تعالى في سورة القصص, ما كان لهم الخيرة. لازم الإنسان يبقى فاهم الدور اللي أنا عايشة فيه, فبليش اختيار, ما عندكيش اختيار, جابك هنا انزرعي عيشي اقعدي اثبتي اسعدي اشكري الله ان اراد الله ان ينقلك إن ودوري على اليسر. لا تجعلي ما يحدثه الله في حياتك من احداث لا تحبيها عسر, براحتك تعمليها عسر, هتدفعي عمرك غالي وإيمانك وحسناتك وأسرتك ونفسيتك وصحتك, ولا يكون إلا ما شاء الله بعدين يحدفك على المكان اللي انت عارفاه في الآخرة. كل ده عشان أتأكد من إن مع العسر يسرا. مش عجباكي إنك تيجي أمريكا في يسرا, اختار ربنا أمريكا, خلصنا نبحث عن يسرا وسيكون هناك يسرا. مش عجبك تطلعي من هيوستن عشان أنت متخيلة إن الطلوع عسرا, وربنا قالك إن مع العسر يسرا, وربنا قالك سيجعل الله بعد عسر يسرا. الآية دي مهمة جدا يا جماعة, الآية بتاعت سيجعل الله بعد عسر يسرا تخلي الإنسان الصابر دايما متأكد إن فيه يسر بكرة. النهاردة يوم اليسر إن شاء الله, فأنا قايمة متفائلة ومعتمدة على الله ومصلية بالليل وداعية ربنا وملبسة عاملة مسؤولياتي وبجري على المسجد الحمد لله. النهاردة يفضل الإنسان يتعلق المؤمن اللي بيحب ربنا بأمل اليسر كل يوم, فتمضي حياتي في يسر حتى يأتي اليسر, لأني أنا مررت أيام العسر كلها زقتها ما عشتش العسر. لكن للأسف الشديد إن الناس كل يوم عسر. النهاردة لما تسألي حد تقولي لها في خلال السنتين اللي فاتوا شفتي يوم يسر, تقولك ولا يوم, سنتين قولي خمسة, قولي خمسة, عاي يسر مين اللي بنشوفه في حياتنا, احنا مش صابرين, وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يا أختي عشان التجويد. الحمد لله وألف حمد وألف شكر لك يا رب, إن ربنا بيبعت للإنسان الرسائل دي في دنيا كلها ظلمة. لو اتكلمتي مع الناس الحوار اليومي العادي هتلاقي ان العملية مضلمة خالص, وهتلاقي نفسك حتى لو قايمة بالهاي مود ده تتخبطيلك مكالمتين تلاتة تنزلي تحت اللحاف على طول على طول. يعني انا لو اتخبطت الصبح مكالمتين تلاتة ممكن ما اقدرش اجي المسجد, خلاص الناس بتقفل عليك المواضيع كلها. فلابد انك تعرفي ان دي رحمة ربنا لما يبعت لي الرسائل دي ويثبتني وخليني استفيد من يومي واستفيد من, يمكن النهاردة بنت من بناتي عندها مشكلة كبيرة قوي, لو انا مش مركزة وعقلي مظبوط ومعنوياتي عالية وبفكر صح كويس هضيع بنتي, هتسألني وتبقى محتاجالي وانا ما عنديش اي طاقة نفسية او قدرة نفسية هناك الناحية الناحية أو اوكي يا هنا يا هنا هنا ابعد كويس هنا احسن يا حبيبتي روح هناك كويس. فاذا لابد انك انت تعرفي ان لما ربنا يبعت لك الرسائل دي رسائل امل كبيره جدا, حاولي انك تحافظي عليها جدا وتتمسكي بيها. الشعور ده بقى شعور صعب جدا, الهاي اب والنظره الايجابيه والموتيفيشن والشغل اللي بكلمك فيه ده شعور نفسي محرك وقوه دافعه وشغل في الدنيا, ده صعب انك تحتفظي بيه. فلما تعرفي ان في ناس يعني عندهم قضيه الاحباط بقت دي الكلام الياس على لسانهم على طول, يعني زي ايه مفيش امل والدنيا مش هتتغير واليوم منايل وكل حاجة وحشة وكذا وكذا, الشعور ده ممكن يكون موجود جوه نفسيتي بس انا بركنه عشان اقدر اتحرك, فما اقدرش استلم رسائل من الاخرين هيضيعوني كويس. فلابد انك تعرفي ان الاسلام انفرض كويس بطريقة كيف يبني الفرد والانسان. ليه؟ لان الاسلام ركز على الحالة النفسية, ركز على الروح, ركز على الإيجابية داخل نفسي, التفاؤل والأمل. الإسلام ربط ما بين إن عشان جسمي يتحرك صح لازم تكون روحي في منطقة صح, هو ده البناء اللي انفرض به الإسلام للنفس البشرية. طيب هنا بقى هنقول عشان أكون في هذه الحالة العالية جدا أنا محتاجة إلى التفاؤل. ما هو التفاؤل؟ عشان أنا هقفل النهاردة منطقة وحندخل إن شاء الله في منطقة تانية. التفاؤل اللي هو بنعيد ونقول توقع النجاح والفوز في المستقبل القريب والاستبشار
بالمستقبل البعيد والنجاح فيه والنصر عند الهزيمة وتوقع تفرج الكرب ودفع المصائب. كويس، إذن التفاؤل هو العملية النفسية الإرادية. أنا عايزة أتفاؤل، أنا عايزة قايمة من النوم بقول لليأس والإحباط والنيجاتيف وكل ده بعيد عن عيني، أنا عايزة أتفائل. كويس، أنا عايزة أتفائل علشان يتملي قلبي بالرضا ويتملي قلبي بالثقة بالله ويتملي قلبي بالثقة بنفسي، وأبدأ يوم إدهولي ربنا رحمة من عنده سبحانه وتعالى عايزة أعيشه على أفضل وجه. هناك أمانات، اليوم ده أمانة، دايما بقولك إذا أنا مش قايمة بالشعور ده وجات بنتي كلمتني قالت لي الحقيني يا ماما في كذا وكذا وكذا، أقول لها مش قادرة أسمع، دنيا ضلمة قدامي، شوفي لك أي حد تاني يساعدك، كلمي جوزك ولا خلاص ولا خشي نامي ولا اعملي، وتيجي بعد كده يحصل لها مشكلة كبيرة جدا وتقولي ماما أنا كلمتك، ما انا كلمتك وبتلت اقولك ساعديني قولي لي اعمل ايه مثلا كذا كذا، قلتي لي لا اصل انا مهزومه وانا يائسه وانا ضلمه وايه ده، ازاي نعيش دنيا في كلها مشاكل وصعوبات زي ما ربنا قال عنها واحنا اساسا عاملين زي اللي مغمي عينيه رابط عينيه برباط الياس والهزيمه والفشل والاحباط. كويس، وعايش في وسط المشاكل، فشل لازم فشل يجيب فشل يجيب فشل، هو ده الحالة اللي الناس عايشة فيها. ولما تيجي للناس تقول لهم يعني بلاش الأسلوب ده مع ربنا وبلاش الطريقة اليأس والإحباط وفقد الأمل وقطع الأمل وقطع الرجاء، بلاش الطريقة دي مع ربنا ما تنفعش، هتضيعك وهتوريك هتوديك للي أسوأ منه، لا يسمع إلا من يحب الله سبحانه وتعالى. إذن التفاؤل يا جماعة هو من مظاهر الصحة النفسية. أنا هعيد عليك بسرعة في وقت التفاؤل لأني هقفل على التفاؤل وحنقل على منطقة تانية عشان نبقى بنراجع اللي خدناه في 9 دروس. التفاؤل بيرفع المناعة ضد جميع الأمراض وبيمنحك القدرة على مواجهة المواقف، بيحبب الناس فيكي. وانا لما اخش على الصبح اقول لك سلام عليكم ضحى، ازيك يا حبيبتي، ازاي اخبارك، يوم جميل عليا وعليكي، رحمه ربنا قريبه مننا، ده النهارده يوم جميل قوي يا ضحى، ده كل اللي نفسك فيه ان شاء الله يتفك، ولو حتى اتاخر شويه يا ضحى بس رحمه من ربنا، يلا ربنا يفتح عليكي على الصبح ويفرج كربك. طبعا الناس تحب انها تاخد الرساله دي على الصبح، رساله جميله جدا ان الواحد يقولها، لكن مثلا لما تكلمني مثلا السلام عليكم يا دكتور، ايوه يا ضحى مالك يا دكتورة، مالصق رجلك وجعك يا دكتورة، لا مش رجلي عقلي وجعني يا ضحى، عقلي متعب يا ضحى بالمشاكل والخناقات، ده باين الأيام حتسود سواد، ده باين الدنيا حتضلم ضلمة، ده ما في حاجة من مشاكل، خلاص تقول لي خلاص شكرا، الباب يخبط تخبط هي كده بتقول الباب يخبط سلام عليكم قبل ما تنط من البلكونة. المناطق دي الإنسان، الناس بتحب الناس اللي بتديها مشاعر الأمل، مشاعر يعني نقدر يلا مع بعضينا كل حاجة هتبقى كويسة، ربنا موجود، كل باب وله مفتاح، كل سكة ولها طريق، لازم الإنسان يفكر بالطريقة دي. وبالتالي لما تبقي كده مع الناس تبقي أكتر مرونة في العلاقات اللي مع الناس اللي معاك، ليه؟ لأنك أنت دايما متفائلة فبتتحملي الناس، عندك شوية سعة في نفسك. لكن لما أنا أكون في الحالة اللي كلمت فيها ضحى الأولانية وتيجي ضحى تكلمني مثلا تقولي بس أصل النهاردة كنت هقولك، أقول لا 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 الله يخليك سيبيني في اللي أنا فيه، مع الوقت حسبني خالص ما فيش عندك اي نوع من التأقلم، ما بتقدريش تتحملي حد خالص، ليه؟ لان انت يعني على الشعرة. التفاؤل يا جماعة بيريح الدماغ، ليه بقى؟ لانه بيقولك انك تجلسي وتفكري 10 ساعات وانت متفائلة، الطاقة اللي بتبذليها اقل بكثير من انك تجلسي وتتشأمي لمدة 5 دقايق فقط. شوف الانسان بيضغط على عقله، طبعا يعني حاولي، انا الحقيقة الحكاية دي لاحظتها، حاولي انك انت تخشي في مشكلة عقليا بقوة، يعني مثلا تعبت مثلا تيجي اسري تقولي مثلا اي حاجة، يعني مثلا العلم ده مش نافع، وكون انا مثلا في حالة التفاؤل العالية وريلاكس وكده مثلا، الاقي نفسي ابتديت قلبي بيضرب وعقلي بيتلخبط، واقول لها الصداع جالي بعد 10 دقايق، اقول لها انا صدعت قوي من الكلمتين اللي انت قلتيهم دي، تقولي ليه وايه يعني لما اقول لك امال اعمل ايه، اقول لها لا بس انا حسيت ان المود بتاعي اتقلب تماما من كلمتين بس انت قلتيهم، وحاسه ان انا فعلا هي دي المنطقه. سبحان الله، انك انت بيحصل ان دماغك بيبذل طاقه عاليه جدا جدا، ليه؟ لانك انت وقعتي في جوه المشكله،
فابتديتي تدوري بقوة على حل، قال يعني احنا بنحل فما فيش حل، على قد ما بتقول ما فيش حل. مثلا تأخرت مرتين فالراجل قال لها ما فيش، فما ذكرتش كويس فكذا، فالترم ضاع فالسمستر، فعلا صح كده يعني بالطريقة دي. انما الانسان اللي بيفكر بالتفاؤل، فانا هنا بقى لما فكرت بالتشاؤم بالواقعية الشديدة دي كويس، لكن انا لما افكر بالتفاؤل بقى كويس، يعني طبعا انك تتوقعي للخير وكذا، ولكن في هذه المشكله لو انا بقى لسه عاليه قوي في التفاؤل، جت قالت لي كده، ولا طب وايه يعني، معلش مش يا بنتي كاننا رحنا وعملنا حس على باب البتاع، لسه اقرب صديقه لها كانت جايه الامتحان من حوالي 4 أشهر. انا كنت بحكي يعني حكايه على ان على اي حاجه يعني على نمر ولا حاجه، لان اللي زي ما بقول يعني زميله بنتي دي كانت جايه الامتحان الصبح، بس هي ساكنه في حته بعيده جدا، فجاء الامتحان يعني امتحان مهم جدا والبنت ما ظهرتش. فيسرى قالت لي يا ماما البنت دي شاطره قوي وعمرها يعني اسمها ملوش، هي باكستانيه، عمرها ما بتتاخر على امتحان ولا اي حاجه. فالمهم عدى الامتحان، البنت ما دخلتش الامتحان المهم قوي ده يعني فاينل وكده كويس، ففضلت تطلب، فرد اخوها قال وهي جايه على 45، عربيه من قدام وعربيه من ورا، الاثنين اللي خبطوها ماتوا. شوفي حجم يعني، وهي دخلت في الهاي واي يعني اللي هو عمود يعني البيلدينج على الهاي واي، ونقلوها عندها نزيف في المخ وكسر في الرجل وقصه. البنت حصل ايه ده الكلام ده يعني، مثلا قولي كان اول سمستر، خدت سمستر كله في البيت، خدت سمستر كله في البيت، ايه بتتعالج من نزيف في المخ، عندها على طول غيمان في عينيها مش شايفه يعني. يسر بقى تكلم امها لان البنت ما بتكلمش حد، رابطين راسها ورابطين رقبتها بعد ما طلعوها من المستشفى ومنايمينها لان المفصل بتاع رجلها اتكسر. فالبنت اتدشدشت والنزيف في دماغها واخده بالك، والسمستر قعدته في البيت. ولما رجعت كويس قالت لهم يعني انا هغير كل اللي انا كنت بتعلمه، كانت يعني باين مش فاكره يعني تخصص، قالت تاخد مثلا انجليزي وخلاص، امي بتقول لي بدل صحتك حلوه وحياتك ماشيه وكده احنا راضيين، لا عايزين تخصص ولا عايزين اي حاجه كويس. فالانسان المتفائل، عشان كده انا بقول يعني احنا في منطقه ان الانسان لابد دايما يحتفظ بمنطقه التفاؤل. جاء واحد عيل قال لك خدت نمر وحشه، فالف سلامه ممتاز عظيم، بكره في امتحان لسه تاني وتالت وفي سكك وفي طرق كويس. لكن ان احنا ناخد اي مشكله في حياتنا وننزل بيها بقى في بئر الياس ونقول يا هذه هذه مشكلة بلا حل، هذه مشكلة بلا بتاع، هيحصل اللي أنا زي ما بقولك عليه، وهو أن العقل إذا فكر 5 دقايق بطريقة التشاؤم بيبذل طاقة أكتر من لو قعدتي 10 ساعات وأنت متفائلة. لابد برضو أن احنا نعرف عن التفاؤل، أن التفاؤل جزء من الإيمان كويس، وأن ربنا سبحانه وتعالى بيفرح برحمة المؤمن، بيفرح برحمة الله سبحانه وتعالى. وهنا نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل كويس، وكان يعلمنا انه كان يعجب بالفأل الحسن، وكان دايما يقول صلى الله عليه وسلم تفاءلوا بالخير تجدوه كويس، وكان بينهى عن كلمة لو كويس. ما الانسان في الحياة المؤمن ما يقولش كلمة لو، ليه؟ لان لو دي يا جماعة تحمل معنيين، تحمل معنى الندم كويس، ما انا بقول لو كذا ما كانش كذا، الندم والخساره كويس. الانسان ما يقولش لا لو، لكن يقول قدر الله وما شاء فعل، زي ما قلنا في الاول انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، خلصنا. ما زعلش على ما يريده الله، لانه ده لا بايدي ولا باختياري كويس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم منهجه دائما التفاؤل في تطبيقه لقول الحق تبارك وتعالى، تعالي يا اماني. وانا يعني باعلن عوده اماني اللي كان صوتها حلو وكانت بتقرا معانا، جايه لنا زياره، فيعني تدينا كده جمال في الصوت، تعالي يا اماني.
ان تكره شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
ما شاء الله. فإذن يا جماعة هو ده القانون اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم
كويس بيتبعوا في الأمور، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فأي شيء الإنسان بيكرهه لازم زي ما قلنا إن دايما يحاول إن يدور فيه على الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى أحد الصحابة وقد أصابه الهم والحزن وتراكمت عليه الديون، قال له: قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فإن الله يذهب عنك همك ويقضي عنك دينك، وبالفعل لم تمضي سوى أيام قليلة حتى تحقق ذلك. وإذن دي دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الواحد يدعو الله سبحانه وتعالى ويعوذ بالله من الهم ومن الحزن ومن العجز ومن الكسل. كل دي يا جماعة هي أعراض اليأس. طيب احنا دلوقتي هنكمل مع آيات اليسر في القرآن الكريم، كويس، وحنبتدي إن شاء الله من سورة الطلاق الآية رقم 4. سبحان الله كل الآيات الصور اللي فيها سورة الطلاق فيها التيسير وفيها الفرج وفيها سبحان الله رسائل أمل ورحمة من الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق يعني. وإحنا برضو هنتكلم عن المنطقة دي. صفحة 558. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 4.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
الله العظيم. احنا طبعا بنستكمل مع آيات اليسر في القرآن الكريم، بس انا عايزاكم يا جماعة الآية دي لها معنى كويس يعني. احنا بناخدها كده على السريع، لكن انا عايزاكي تخشي كده في عمق معنى هذه الآية، لانه ده ان شاء الله يعني بيدي للنفس طاقة تفاؤل كبيرة جدا جدا، وبيرتب لك افكارك بطريقة يعني ان شاء الله تكون مفيدة. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا: ومن يتق الله يجعل له من أمره، كويس، من أمره يسرا. أمره يعني إيه؟ يعني الموضوع اللي أنت يعني يهمك في هذا الوقت، هو ده أمري، أمري يعني ما يهمني الآن، كويس. كيف يجعل الله سبحانه وتعالى اليسر في الأمور، كويس، في ثلاث خطوات تلاحظيها في الأمور. الأمر الميسر ماض، ده قانون كويس بتتعلميه من الإسلام. هوريكي أنا ازاي كيف يجعل الله سبحانه وتعالى اليسر في الأمور، عشان وانتي بتعيشي مواقف الحياة تبتدي تعرفي الأمور بتبان من عناوينها، كويس. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيريد اليسر، هوريكي بقى ازاي ربنا بيجعل اليسر، وخلي بالك ان هذا لمن يتقي الله سبحانه وتعالى. كيف بقى يجعل الله سبحانه وتعالى اليسر؟ انا هوريكي معنى هذه الآية في وقت الشدة وفي وقت الرخاء. اول حاجة يجعل الله لك اليسر عشان تعرفي الامور هتبتدي تبقى ميسرة في تقدير الامور. يعني ايه تقدير الامور؟ يعني تاخدي وانت بتفكري في الموضوع تلاقي نفسك بتفكري بدون عصبية، بدون شدة، بدون غضب، تلاقي تفكيرك في الموضوع سهل وميسر على نفسك، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة اديكي مثال عشان يعني تبقي معانا في الموضوع ده في وضع اليسر، وهقولك ازاي في وضع العسر برضو يجعل لك يسرا، كويس. مثلا انا عايزة اشتري عربية سيارة، كويس، كيف يجعل لي الله في هذا الأمر يسر؟ أجي أنا عشان أنقي عربية مثلا، فأجي أفتح أقول لما أشوف الأنواع وكذا وكذا، أفتح على الإنترنت ألاقي 500 نوع و500 كذا و500 كذا، وتجهيزات وزيادات وأسعار وقصص طويلة جدا. اللي يريد الله به بقى اليسر في هذا الموضوع، أول ما تفتحي الإنترنت تلاقي إيدك كده عملت كده خبطت على الكمبيوتر، تطلع لك عربية فيها كل المميزات اللي انت كنت عايزة تدوري لسه عليها. الموتور بتاعها بقوة كذا، الانشورنس بتاعها بيقعد في كذا، قوة الحصان بتاعها، يا معقول كل اللي انا كنت يا ده انا كان عقلي مش هيجيب كل المزايا اللي موجودة في العربية دي، كويس، بدون تعب وبدون مشقة في البحث في ايه، في يسر.
العربية إن شاء الله جاية. كويس، أدي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، رحت أنا بقى أشتري العربية، لقيت أمر ميسر قوي، رحت اشتريت العربية، دخلت لقيت إيه؟ أنت لما بتخشي على محل إنك تشتري العربية بتلاقي ناس بتقف اللي هم السيلز، يعني بتوع السيلز. كويس، تلاقي نفسك راح جاي عليكي واحد مبتسم ابتسامة كبيرة جدا، وقال لك يعني كلمك بطريقه لطيفه جدا، وقال لك العربيه اللي انت بتدوري عليها عايزه لون ايه؟ تقولي له لون كذا، يقول لك اخر واحده اهي مستنياكي، قومي جربيها. تقومي تجربيها تلاقي، تقولي ايه ده؟ معقول يا رب دي العربيه دي اتصنعت في بلدها عشاني؟ ده حاجه جميله جدا، يعني انا مش قادره اصدق. هتيجي في المكتب نكتب العقد وكده، يقول لك ايوه مكتبي فاضي، وتشربي شاي ولا قهوه وزي ما انت عايزه، وضمانات البنك بتاعتك قبلها، موضوع ماشي تماما. ما هو ده بقى اليسرى، دي خطوه نمره 2. خطوه بقى نمره 3، هو عمليا في الحياه، خدت بقى انا العربيه وابتديت اتحرك بيها، اقول يا دي العربيه دي كلها يسر، يا سلام. اروح للدكتور الاقيه بيقول لي كلمتين حلوين كده، يلا هتقدري تمشي نفسك شويه كمان برجليكي. اروح مثلا مدرسه البنت الاقي الحمد لله الامر ماشي، مع ان كان عندها مشكله، العربيه دي فيها يسر من يومها. هي دي بقى يا جماعة، عشان كده الإنسان اللي بيتقي الله هو الوحيد اللي كسبان الدنيا دي. الناس قاعدة تدور على العربيات وتدور على الانشورنس، ودي أغلى ألف ودي أرخص ألف، ويقعدوا ويتعبوا ويسألوا ويجتهدوا ويتشطروا، وناسين أن الذي يجعل اليسر هو الله سبحانه وتعالى. هي دي صاحب الدنيا، صاحب الحياة، صاحب الوجود، صاحب الملكيات، صاحب التيسير، هو اللي يقدر ييسر كن فيكون. العربية الجميلة الميسرة السعيدة من نصيبها، يصل لها الأمر لغاية ما توصلها. تقوم تقولك ده أنا من 3 أيام بس كنت جات لي فكرة العربية، عربية على الباب، ده أنا كنت فاكرة أن شهر شهر ونص عقبال ما سوق العربية دي. سبحانك يا رب. هو ده يا جماعة التيسير. عشان كده لما تمشي في طريق التقوى تكوني في قمة السعادة، مش الناس لما تيجي تتقي الله تقولك يا صعب قوي وصلاة كتير وسكوت وصمت ونتحمل ونضحي. لا يا حبيبتي، انت لا تتحملي ولا تضحي فور فري، انت اللي كسبانة. اهم حاجة في الحياة ان ييسر لك الله الامور. هو مين يصل لي الامور ده؟ يعني اذا الله سبحانه وتعالى ييسر امور لمن يتقي الله، فانا اتقي الله في كل لحظة من حياتي، لاني انا كتبدا ده في الدنيا، ده لسه التقوى تساوي الجنة، دي قصة تانية. بس ان احنا بنتكلم عن الناس اللي عايزين الدنيا، اللي بيقولك ليه اموري معقدة، اموري كلها معقدة، مفيش حاجة بتتفك. دوري دوري في الكتاب بتاع الذي يحكم الحياة، ما تدوريش في قوانين الناس اللي تقولك امورك معقدة لانك مصغرة دماغك، لا بتدي رشوة ولا بتعملي عزايم ولا بتجاملي الخلق ولا انت ماشية زي الناس، فامورك متعقدة، ما انتش عارفة تلاقي مفاتيح البشر. يا حلاوة على البشر، يا حلاوة على البشر، معلش يعني مع الاحترام، مع الاحترام للناس اللي تاهت وتوهت نفسها وستسأل عن هذه التوهة. ليه؟ لأن الحل كان في القرآن، فتحتوا كتاب ربنا، عرفتوا منهج ربنا، عشتوا زي ما قلتلكم. وبعدين ايه بقى الناس لما تتوه تشتكي ربنا؟ ليه يا ربنا؟ وعملت فينا يا ربنا، وعقدت فينا أمرنا يا ربنا، وما بتعملش فينا غير اللي بنكرهه يا ربنا، وبقية العلاقة مع الله بقى يدفعوا تمنها دنيا وآخرة. كويس؟ ولا إن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. وبصي وتفرجي، ما تفرجيش على البيوت والعربيات، ما تتفرجيش على المناظر، على الحديد وعلى الطوب، تتفرجي على البني أدمين. وما تبصيش لللبس، بصي جوه شوية، اسمعي نغمة الصوت، بصي للعين، شوفي حركة الحياة، عشان يصعبوا عليك الناس اللي نسيوا ربنا فأنساهم أنفسهم، يلعبوا في غابة الحياة وما يعلم لا يعلم بهم إلا الله. أنا دلوقتي اديتك التيسير في اليسر، نيجي بقى عايزين من يتقي الله يجعل له من أمره يسرا في العسر بقى. ليه؟ لأن دي جاية في سورة الطلاق. كويس، واحدة ست طيبة وغلبانة ومتحملة وصبرة سنين وعشرة وخمستاشر، ونسكت وما نتحملش وما نلبس وحاضر يا باشا وكل شيء، ولكن جاء اليوم اللي الراجل قرر انه يطلقها بعد كل ده. قرر بقى هو، ادي بقى العسر، ادي العثر اللي احنا هنشوف ربنا بيعالجه ازاي. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. والمناطق دي يا جماعه مناطق انسانيه عميقه، يا ريت الناس تفهمها وتستفيد منها. كويس، بلاش الخبط بس ارجوكي، عشان انا بجمع بس بصعوبه والله، الكلام ده مش مكتوب على ورق. كويس، المنطقه دي انا عايزه اشرحها لك كويس قوي. ليه بقى النهارده الست الغلبانه المسكينه دي اللي بنشوفها في حياتنا كتير، متحمله وصابره، لما تبصي في وشها يعني تقولي يا رب دي راضيه بالقهر، عايشه القهر وصابره وساكته، ايه اللي مخليها تعمل في نفسها كل الهم والذل ده؟ وبتشوفيه كتير في الحياه، تقوم تقول لك ما قدامناش غير كده والحياه غير كده، يجي ربنا يجعل لها من امرها يسرا. ان الراجل ده يطلقها، هي لم تحاول ابدا انها تقرب من المنطقه دي، ولم تطلبه وبست ايده ورجله وعيش قدامه لك ولاولادك وعشت، لا هتطلق. كويس، كيف يجعل الله لها يسر؟ هي كانت متخيله ان من بعد هذا الرجل الطوفان، لا ليس هناك طوفان، لاننا بنحكم حياتنا بتقديراتنا. إن لما طلقها كويس ربنا سبحانه وتعالى جعلها لها اليسر، يعني لها اليسر، يعني طلع لها اخ طيب، طلع لها قريب اخت طيبه، طلع لها باب رحمه في الحياه، قال لها تعالي انا هساعدك وهقف جنبك وهتعيشي وشقه صغيره والعيال معاك، ابتدت تحس ان الحياه كويسه. ده انا كنت مذلوله ذل، ده انا كنت باخد على ده انا كنت كل يوم بعيط، طب ما انا ما بعيطش اهو، طب ما انا عايشه اهو، طب ما العيال بقوا نفسيتهم احسن اهو. ما انا بوريكي فين الطلاق الانسان يقول يجعل له من امره يسر. طب ما فيش مشكله ويعني كده، طب ما انا برضو اقدر دلوقتي مثلا اروح مثلا احضر دروس ما كانش بيوديني، او اروح اشتغل او اروح اتحرك في الحياه، كان مجال تاني وانا ما كنتش شايفاه، وكنت بطبتي وبتقوايا لله. شوفي عشان بس الناس تفهم العلاقه مع الله، من كتر تقوى الله كنت مبتعدة عن حقوقي كلها، سايبة حقوقي كلها وعايشة خدامة. يقوم ربنا يجعل لي يسرا باللي أنا كنت مش متخيلة أن يكون يسر. الحمد لله كذا مع كذا، الأولاد يبقوا كويسين، الدنيا. وبعدين عايزاك تعرفي شيء، رحمة الله الواسعة لا يدركها بشر. الست دي ممكن يكون عندها 40 أو 50 سنة وتتجوز تاني، والناس يقولها هتتجوزي تاني، تقول لهم لا، يوم ربنا يجوزها، لانك انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، وتتجوز راجل كبير في السن وربنا. وانا هحكي لك حكايه، سبحان الله انا لما بحكي الحكايات دي بتجيلي الحكايات، وانا بحضر الدرس ما بيكونش عندي حكايات والله، يعني دي قصه حقيقيه وانا اعرفها ويعلم الله. كان في واحده شابه كانت قلبوزه قوي قوي قوي، يعني عندها ظروف في الموضوع ده يعني تو ماتش. كويس، ففات منها قطر الجواز فتره طويله، الى ان تقدم لها واحد شاب يعني عنده نوع من الاعاقه. كويس، فتجوزته، يعني ظروف بتلم بعضها. مرت الايام على الشابه دي وكده، وابتدى زوجها ده عشان الاعاقه دي كان بيحتاج نقل دم كتير، نقل دم ياخد نقل الدم وكذا. في يوم مجابت والطفل صغير، وفي يوم من ذات الايام ابتدى تجيله حراره عاليه جدا جدا ويضعف وزنه ينقص كذا كذا كذا. نقلوه على المستشفى الحميات، لقوا عنده ايدز. من ايه الايدز؟ شوف يا عيني المعاق، من ايه الايدز؟ من نقل الدم. ايه الحل؟ الشاب ده كان في الوقت ده بتاع 35 سنه، البنت دي كان عندها مثلا 32 سنه. كويس، المشكله ايه؟ المشكله لو كان عنده ايدز تبقى خدته ويبقى الواد خده، عشان بس نجيب الحياه من الاخر. كويس، ان انا يعني كنت شفت الناس دول. كويس، ما فيش 3 اشهر اتوفى، دخلوا الحميات طبعا وعزلوه لان دي حاله مثبوته ايدز وتوفى. كل الناس قالوا ايه؟ قالوا ان البنت دي انتهت، هي ما كانتش بتشتغل ومن عيله على قدها ومعها عيل مريض، هيجيبوا ثمن العلاج هي وهو منين؟ والله ويشهد الله، سنه وكانت متجوزه ومر على هذه الحادثه لغايه دلوقتي 9 سنين، وخلفت بنت تاني، والواد كبر وزي القمر، ابنها اللي هو من جوزها الاولاني وجوزها التاني ده يقولوا لك لو جابوا اطيب راجل في الدنيا، كان راجل كبير في السن وفقد الامل في الخلفه فواخدها عشان يربي ابنها، ام ربنا خلاها تحمل منه وتجيب له بنت، فالراجل هيتجنن وسعيد. كويس، وبتعيش اجمل ايام حياتها هذه الانسانه اللي كان اغلق عليها تماما الأمر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا جماعة إحنا بنحكم الحياة على قد عقلنا. أنا أحد الناس اللي لما جوزها توفى وحكت لي يعني أختي من مصر، قلت لها في الدنيا ناس مساكين قوي كده زي البنت المسكينة دي، يا رب رحمتك يا رب. لما بعد كده قالت لي دي اتجوزت، قلت لها تبقى هتموت، الواد هيموت لو تشوفي ابنها عينيه زرقاء وشعره أصفر، لأن أبوه كان شاء والله ربنا. والذكاء، وبعدين الحاجة الجميلة إيه بقى؟ التفاؤل بتاع الولد. الولد يعني احنا نعرفه من ناس لناس، يعني ما يكلم اختي ازيك يا طنط وازاي حضرتك وانا جاي ازورك، تقولي هو ده الواد ده. والست نفسها كملت تعليمها وراحت اشتغلت ومعها جوزها، لما اختي بتقعد تحكي لي كده بقول لها ايه ده، دي الست اللي كانت من 8 سنين كل الناس بيقولوا دفنوها جنب جوزها، اكيد بعد 3 اشهر الايدز هيطلع على جدتها والواد ابنها هيموت وهتتجنن. شوفي الدنيا لما لفت ودارت. فلابد يا جماعه الانسان ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، لازم مناطق اليسر دي نكبرها. احنا خلاص لغينا احتمالات اليسر في حياتنا، لغيناها بافكارنا. 1-2 يبقى عسر، لا 1-2 يبقى يسر. لازم الانسان يعيش كده. واحنا هنعرف دلوقتي الطريق الى اليسر هي دي طريق الجزء الثاني من الدروس. هنقرا دلوقتي ايه تانية من القران الكريم برضو تدخلنا في منطقه اليسر، عشان بعد كده هننقل ان شاء الله. هنقرا من سوره البقره الايه رقم 85.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
طيب هنا بقى هناخد الآية وهنعرف القانون القرآني. دي قاعدة قرآنية في التكاليف. الإسلام في منطقة التكاليف بينزل بقانون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هيبتدي بقى يجي الحكم الفقهي. فمن شهد منكم الشهر فليصم. الأول ما يدخل علينا شهر رمضان إن شاء الله نشهده، يعني نحصله ونعيشه نصومه. هنا بقى الرخصة هتيجي. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كويس، إيه بقى المعنى في للرخصة دي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا صيام شهر رمضان كاملا. كويس، لكن اللي يجي عليه شهر رمضان وهو مريض، كويس، أو على سفر، هل ربنا سبحانه وتعالى أسقط عنه الصيام؟ يعني أنا النهاردة هسافر فيضيع علي مثلا يوم 20 رمضان كنت مسافر، لا، كنت مريضة مرض يعني إن شاء الله يرجى منه الشفاء، هل هيسقط عني الصيام؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال لك ومن كان مريضا أو على سفر يحصل إيه؟ إيه قانون التيسير اللي إحنا عايزين نفهمه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لي افطاري. كويس قوي، إذن مش هتحمل مشقة الصيام في أثناء السفر أو في أثناء المرض، ده تيسير. كويس، لكن هعوض شهر رمضان، هكمل الثلاثين يوم. ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يريد بالمسلم أن يحصل على ثواب الصيام لهذا الشهر كاملا. كويس، ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الصيام إن كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. فرحمة ربنا بالإنسان المريض أو الإنسان اللي بيسافر في رمضان إن ربنا عايز يديله الثواب كامل، فعشان كده بيقوله ريح في هذه الأيام بس ارجع عوض. ليه؟ علشان تاخد الثواب كامل. فهي دي بقى معنى كويس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر انكم مش هتصوموا في اثناء المرض والسفر، لكن من اليسر انكم تاخدوا ثواب الشهر كامل. كويس. فاذا احنا بنقف هنا مع قاعدة عامة في تكاليف الاسلام، وهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلابد ان دايما لما اتعامل مع تكاليف الاسلام اكون بتعامل معاها من باب انها من اليسر. نكمل مع ايات اليسر. اخر اية هنقراها في اليسر وحننقل بقى على منطقة جديدة. هنقرأ من سورة الكهف الاية رقم 8.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا.
صدق الله. هنا يا جماعة دي بشرة من الله سبحانه وتعالى لكل مؤمن يعمل عمل صالح. هنا ربنا سبحانه وتعالى عشان احنا في كلمة يسرى، كويس، ربنا بيقول وأما من آمن وعمل صالحا، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم عشان بس أكون بقول آية، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى اللي هي الجنة إن شاء الله أو الجنة، ده في الآخرة. لكن في الدنيا إيه بقى؟ وسنقول له من أمرنا يسرى. كويس. إذن نفس الأمر الميسر اللي جاء في سورة الطلاق هو نفس هذا المعنى اللي بيجي هنا، سنقول له من أمرنا يسرا. كويس. بس هنا هشرحها لك بقى في منطقة الإيمان والعمل الصالح بطريقة برضو جديدة، علشان برضو يا جماعة نستشعر علاقتنا الحقيقة بالله، الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. وسنقول له من أمرنا يسرا. احنا قلنا ان التيسير لما ربنا يريد ان ييسر أمر، اول حاجة ييسر للإنسان التفكير السليم. كويس. احنا هنا بنتكلم عن اللي آمن وعمل صالحا. طيب اللي آمن وعمل صالحا كيف يجعل الله طريق الى العمل الصالح ويكون ده التيسير بتاعه؟ دايما بياخد ربنا على العمل الصالح. ازاي بقى يا رب؟ في منطقة التفكير الاول، اول حاجة التفكير. كويس. اتنين جالهم تليفونات. كويس. جاء مثلا نقول مثلا ايه، واحدة اخت مثلا اسمها هدى مثلا، وانا جالي تليفون، احنا اتنين اخوات في العاديين، يعني اختي اسمها هدى مثلا، كلمونا وقالوا لنا على فكرة كان لكم عم مثلا عايش مثلا في فرنسا وتوفى، وانتوا ورثتوا انتوا الاتنين كل واحدة مثلا ايه 100,000 دولار. كويس. اديكي معاكي شخصين. كويس. هتيجي للي من آمن وعمل صالحا، أول ما تيجي الفلوس تقول لك جزء لله على طول قبل ما استلم، قبل ما اخدهم أنوي أني أنا هطلع جزء منهم لربنا لأن ربنا جابهولي. بصي بقى التيسير في التفكير السليم. كويس. ده بقى من آمن وعمل صالحا فسنقول له من أمرنا يسرا. عمال يتحرك في منطقة العمل الصالح ليه؟ لأن هي تفكيرها سليم، لأن هي هتقول لك هو أنا كنت أتوقع المبلغ ده، طب ما يمكن بدل ما كان جالي 100,000 كان جالي 80,000، طب ما أخد 20,000 وديهم لربنا سبحانه وتعالى. كويس. لأني أنا لابد أني دايما أكون شاكرة لله سبحانه وتعالى. وهو ده يا جماعة الطريقة اللي المفروض نتعامل بها مع أي مال يقع في إيدك. قال لي ليه؟ يعني النهاردة أنا جالي 1,000 دولار في إيدي، أقول لا جالي 950، يلا 50 أهو ما جوش، هم دول الوحيدين اللي قاعدين اللي ما جوش، دول 950 هيتبعتروا في 10 دقايق. كويس. فلابد انك انت تعرفي التفكير السليم لما يجعل لك الله من امرك يسرا عشان تكوني من اصحاب الاعمال الصالحه. دايما تفكري في طريق ربنا، دايما تفكري في الصدقه، دايما تفكري في العطاء. فاول حاجه دي قالت لك انا اخد الفلوس اطلع منها جزء لله، الثانيه قالت لك يا الحمد لله جا 100,000. كويس. بس نفسي اشتري شاليه ب 250,000. يا لو كانوا جم 250، يا ده انا فعلت زعل، ده المشوار طويل عشان نحوش ال 250. شوفي بقى دخلت على الاثنين عشان تعرفي يا جماعه ان هي اهم حاجه القلوب اللي لما ربنا يحبها يخليها تفكر صح. الاولانيه نقول عليها مثلا ناديه اللي طلعت ال 20,000 لله وخدت ال 80,000، قالت لك كتير قوي كتير قوي، هنشوف كده هنسعد بيهم ازاي. اخدت السعادة هنا واخدت العشرين الف اللي اتشالوا لها. التانية بقى المئة الف جم بالنقمة عايزين 250 الف، 150، تروح على جوزها تقول له شفت الخيبة اللي احنا فيها، يقول لها خيبة ايه؟ بتقلب رقبتين منك مالك يا هم الزمان، لازم ادير حوار افك في روحي. تصور ان ربنا لما يبعت ما يبعتش ال 250 على بعضهم، يبعت 100 بس. هنعمل ايه دلوقتي؟ ده انا مش هنام طول الليل. هي مش هتنام طول الليل لغاية ما تكمل ال 250، ويمكن الدنيا يا جماعة بتيجي اهي عطاء الله سبحانه وتعالى للأخت التانية هدى دي كويس. كان لها عسرا ولم يكن لها يسرا، مش مكتوب لها راحة بال، ومش مكتوب لها سعادة، ومش مكتوب لها رضا، مش مكتوب لها أي حاجة. كما أستغفر الله العظيم يعيش معظم الناس، هتبتدي ما تنامش بالليل عشان تجمع ال 250، ويمكن تقابل ربنا قبل ما تجمعهم كويس، ويبقى لم يجعل الله سبحانه وتعالى لها من الأمر يسرا، ولكن جعل لها من الأمر عسرا كويس. ودي حاجات لازم الإنسان لما يسمعها يفكر كيف يتعامل هو مع عطاء الله ومع رزق الله اللي بيجيله من الله سبحانه وتعالى. تعالى. الأخت بقى برضو نرجع للأخت الأولانية ناجية اللي حطت مبلغ على جنب وقالت لله حيصلها الله سبحانه وتعالى منفذ لهذا المال. هتلاقي حد بيطلبها وبيقول لها ده في ظروف قاسية وكذا، معاكي حاجة لله، ده هتكتب لك حاجة عظيمة جدا جدا، لأن الناس في شدة جديدة. تقول لهم سبحان الله كان جايين المبلغ وغطوا حطه على جنب راح لكم. هنا في تيسير كويس في الحركة الأول، تيسير في التفكير إنها حطت الفلوس على جنب، وبعدين ربنا حرك الفلوس دي لناس في شدة فتأخذ أعظم الثواب. نكمل معاها لما تلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى بعت لها المحتاج للفلوس، تقول سبحانك يا رب رزقتني. ده بقى تيسير الاقتناع بالحركة في الحياة. يبقى البني آدم طول الوقت ماشي في الدنيا وهو مقتنع إن طريق عمل الصالح هو ده الطريق الصحيح، ما عندوش الشك وما عندوش الحيرة ويا ترى لو كنت عملت زي هدى. لا، الحمد لله ربنا خلاني حط الفلوس وجوم اللي خدوها، أحمدك وأشكرك يا رب، بعتلي الدليل إن أنا تصرفاتي صح، ده أنا هعمل الخير وأدوده وأدوده وأكون سعيدة وتحل البركة على الباقي كله مال الله. ناس عايشة ثابتة في الحياة، راضية عن الحياة، علاقة طيبة مع الله، بتعيش أيامها كلها وبتستفيد وبتتمتع بكل عطاء يديهولها ربنا. الأخت التانية طبعا نمرة واحد، هي لم يكن عندها تيسير في التفكير السليم، لأنها لما جالها المئة ألف اتحركت على المئتين وخمسين، اتحطوا المئة ألف وهي حزينة جدا جدا مش عارفة تزودهم ازاي كويس. مفيش تحرك للمال، ده المال موجود وقاعد ما بيتحركش كويس طول الوقت. ليس عندها قناعة بماذا تفعل في حياتها، هي في حيرة وفي شك وفي اضطراب، ناخدهم نوديهم ولا نجيب الشاليه ولا نجيب شاليه تاني ولا نشغل الراجل مرتين ولا نعمل ايه ولا نبيع ولا نشتري. جات الفلوس وجابت معها مشاكل قد كده، وجابت معها عسر نفسي قد كده، لان الناس لا تكون لها من الله سبحانه وتعالى تيسير، وليس لها في هذا القرش سعادة. يعني الرزق ده جهل دي بالسعادة. عشان كده ساعات يا جماعة الناس ما بتفهمش أن الابتلاء ليس فقط بالضيق، الابتلاء بالسعة. المئة ألف اللي جم لدول للأخت التانية هدى دي جم عليها ضيق وشدة وابتلاء، كان الرزق بالنسبة لها ابتلاء لأنه ضيع وقتها وضيع نومها وحزنها وبتتشاكل مع جوزها وكذا. نشوف احنا فين بقى، هل احنا من اللي بيصل لهم ربنا العمل الصالح، ولا احنا من اللي بيعصر عليهم ربنا العمل الصالح؟ نشوف الناس اللي حوالينا معظمهم من اللي ميسرين للأعمال الصالحة، ولا للميسرين ولا استغفر الله العظيم متعسر عليهم العمل الصالح. لما استغفر الله العظيم ألاقي معظم الناس متعسر عليهم العمل الصالح، أقول إيه؟ أقول الحمد لله يا رب ثبتني على ما أنا فيه، ومش هبيع دماغي للناس. لما يجي حد ويقول لي شفتي اللي حطت المئة ألف في البنك، وشفتي اللي هتروح تشتري الشاليه، وشفتي اللي بتخطط للمستقبل، وشفتي حط عينها على ايه، وانتي واحدة عبيطة رحت ضيعتي نص الفلوس على الناس الغلابة والباقي عمالة بعطرية، اقول لهم ألف 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 شكر، ما حدش يديني النصايح دي. يعني خطوة نمرة واحد. خطوة نمرة اتنين صراحة أنا يعني مبدأ أخدته في حياتي أني القريب مني يكون على طريقة تفكيري، ما عنديش وقت أضيعه في الشك، ما عنديش وقت أضيعه مع ناس تفضل تلخبطني في قراراتي وتلخبطني في حركتي في الحياة، ما عنديش وقت، أنا مش ضامن أعيش عشان كل ما أعمل عمل خير أتردد فيه، كل ما اجي اعمل مصلحه للناس يقولوا لي يا عبيطه ويا هبله وكذا. لا، المجموعات دي من البشر يعني الحمد لله انتزعتها انتزاعا من حياتي، لان لهم تاثير على الانسان، لاننا بشر ولاننا ضعفاء. يا اما الاقي اللي يعني على ما انا فيه، يا اما انا مع الله يعني على ما انا مقتنع بيه. دي الصوره الاخيره اللي هنعرف فيها عن اليسر في القران. دلوقتي هنلم الموضوع عشان انا هنقل على الطريق الى اليسر، الطريق إلى التفاؤل، الطريق إلى الأمل. كيف أصل إلى التفاؤل؟ كيف أصل إلى الأمل؟ كيف أصل إلى اليقين في رحمة الله؟ كيف أحافظ على نفسي دايما إن شاء الله في هذه الحالة كويس، اللي هي تساوي الصحة النفسية، اللي تساوي الحياة، اللي تساوي كل الفوائد اللي أنا قلتها كويس. أنت عندك سبحان الله طريق التفاؤل والأمل والنجاح بيبتدي بثلاث كلمات، يقف على ثلاث أعمدة، كل عمود فيهم بيبتدي بحرف الر كويس. الأولاني أول عمود يقف عليه طريق اليسر والأمل والتفاؤل والحركة والطاقة الإيجابية، نمرة واحد التعلق برحمة الله. فكلمة رحمة الله أدي أول ر، رحمة الله، أتعلق في رحمة ربي، انا متعلقه بيها ليل ونهار. هتقعي مش هقع، هتنكسري مش هتنكسر، هيسقطوا مش هيسقطوا، انا متعلقه برحمه ربنا سبحانه وتعالى. ادي اول ره. تاني ره الرجاء. الرجاء يساوي حسن الظن بالله، اللي هو يساوي حسن الظن بالله. انا هقول لك معلومات عن كل من هذه النقط دلوقتي عشان هنغير الموضوع من الدرس، هنخش فيهم واحده واحده من الدرس الجاي ان شاء الله. ثالث ره يقوم عليها طريق التفاؤل والامل واليسر هو الرضا. الرضا بقضاء الله وقدره. يبقى انت لو عندك التعلق برحمه الله، وعندك الرجاء وحسن الظن بالله، وعندك الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى، وتحطي معهم عمودين مكملين أو أساسيين وهما الدعاء، الثلاثة الأولينيين لازم يوصلوك لنمرة أربعة. اللي متعلق برحمة ربنا وبيرجو من الله هو إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى. الخمس عواميد دول لو استطعتي أنك تقويهم بقوة في داخل نفسك إن شاء الله تكوني دائما من من كسب كل حاجة في الدنيا وفي الآخر، كل شيء، أنت الفائزة إذا استطعتي أنك تاخدي الخمس عواميد دول وتقوميهم في نفسك. هم دول اللي احنا هنركز عليهم في الدروس الجاية. هنبدأ إن شاء الله من التعلق برحمة الله سبحانه وتعالى. أنا حديكي دلوقتي الأول قبل ما حديكي فكرة عن احنا داخلين على مجموعة الدروس الجديدة، هقولك دلوقتي لما أنا قومت الخمس عواميد دي في داخل نفسي، الرحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الرجاء، الرضا، الدعاء، وذكر الله سبحانه وتعالى، دخلتهم كلهم في حياتي، عمليا هكون ازاي؟ عمليا اول حاجه هيكون عندي صحبه الصالحين المتفائلين. عمليا هدور على المتفائلين وانا هصاحبهم، معاهم صحبه القران، معاهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، معاهم نقطه بقى مهمه جدا لما نخش بقى في الحياه اليوميه، الرحمه بالعباد. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. عايزين نتعلق برحمه الله وتبقى معانا ليل ونهار، ارحمي ترحمي كويس. فهتلاقيكي دايما انسانه رحيمه، عشان كده لما تشوفي ناس ما عندهاش رحمه تقول الناس دي مرفوعة عنها رحمة ربنا، عشان كده قوية ومفترية وما بتخافش ربنا وبتظلم. تلاقي ناس تانية بترحم تقولي دي أكيد عايشة في رحمة ربنا، شغالين شغالة رحمة كويس. فإذا عندك الرحمة بالعباد جميعا جميعا وبدون تفريق، تكوني إنسانة تصلك رحمة الله. يا جماعة لما رحمة ربنا بتخش جوه القلوب بتتحول إلى انفعالات وتصرفات كلها فيها منطقة الرحمة كويس. لما تسمعي قصة عن واحدة مصابة، يعني لما تيجي واحدة مثلا تقولك الأخت دي مثلا حصل لها كذا وكذا وفلوسهم ضاعت وكذا، معظم الناس يقوليلك إيه؟ شافت لها 20 سنة نور، اديني 3 منهم وضيعيني زيها. يا ستي يا ستي بتعطفي على مين؟ دي شافت ايام اسكتي اسكتي ولبسوا وخرجوا وتفسحوا جاي تعطفي عليها. اعطفي على نفسك، اعطفي على نفسك الاول، احتفي علينا وعلى غلبنا. مفيش رحمه، دي قلوب ليس فيها اي نوع من الرحمه. فاذا الرحمه بعد الرحمه يا جماعه لا للماضي، لا للحزن على الذكريات، لا للندم على المعروف لان الناس بتعمل المعروف وتندم عليه، لا للندم على القرار الخاطئ لان ده قضاء وقدر. كويس. النقطه اللي بعديها يعني ده معناه انسي الماضي واستفيدي من المساحه اللي بيحتلها في نفسك. النهارده لما انا ابقى طول الوقت تقولي لي مالك شكلك كده سرحانه ومتضايقه اقول لك اسكتي اسكتي، بقعد دايما افتكر القرارات الخاطئه اللي خدتها في حياتي وكان لها تاثير قوي على الحاضر وداخله على التاثير الشديد على المستقبل. يا حلاوتك ماضي ايه اللي انت بتفكري فيه؟ الماضي انتهى راح باي باي. لازم العقول تدرك كده، مفيش حاجة اسمها ماضي، انسيه تماما، طلعيه من الحسبة. انت دلوقتي عايشة في الحاضر، ليه بتضيعي عقلك في الماضي؟ فاذا يا جماعة في الجدول، في الجدول العملي لما يقول الله اكبر في الجدول العملي يا جماعة زي ما قلنا ننسى الماضي ونستفيد من المساحة اللي بيحتله في النفس. النقطة اللي بعدها يا جماعة هي الثقة الدائمة بالله سبحانه وتعالى، الثقة الدائمة بالله ثم الثقة بالنفس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان تقبل نفسك كما هي وتتصالح مع نفسك وتتصالح مع الاخرين. فاذا هي دي النقط العملية ان شاء الله اللي هنتعلمها بالتفصيل، بس هنبتدي ان شاء الله من الاسبوع الجاي باذن الله مجموعة دروس عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هنتعلم عن سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء ان شاء الله، هنتعلم عن اثار رحمة الله سبحانه وتعالى في المال، في الابناء، في الوقت، في الصحة. هنتعلم عن الطريق إلى الوصول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وحنبتدي دلوقتي بأيتين من القرآن الكريم هيبينوا لك ارتباط رحمة الله بالشعور بالتفاؤل والأمل. كويس. وأنه حين ترفع رحمة الله سبحانه وتعالى يكون الإحساس باليأس والقنوط. هنقرأ الأول الأيتين وبعدين هناخد التفسير بتاعهم. هنبدأ من سورة هود الآية رقم 9. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة هنقرأ الآية رقم 9 من سورة هود. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور.
طيب هنقرأ كمان آية رقم 36 من سورة الروم. هنطلع من سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون.
فإذا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى في الآيتين بيكلمنا عن، في الآية الأولانية ربنا بيقول ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، في الآية الثانية ربنا بيقول سورة روم وإذا أذقنا الناس رحمة. فهي سواء كان الإنسان كواحد أو الناس كمجموعة تفاعلهم مع رحمة الله سبحانه وتعالى إنهم إذا جاءتهم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. وإذا تبقى رحمة الله سبحانه وتعالى بترتبط في النفس البشرية بالشعور بالفرح وبالسعادة وبالأمل. كويس. وإن تصبهم سيئة، هنا في الآية رقم 36 من سورة الروم ربنا سبحانه وتعالى قال وإن تصبهم سيئة، لكن في سورة هود قال ثم نزعناها منهم عنه، نفس المعنى، السيئة تساوي نزع رحمة الله سبحانه وتعالى. لما بتنزع الرحمة أو بترفع الرحمة بيحصل إيه للإنسان؟ وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، يعني ييأسون. وبالتالي يبقى علاقة النفس البشرية برحمة الله تساوي الفرح والسعادة والأمل. رفع رحمة الله عن الإنسان يساوي اليأس والقنوط والإحباط.
كويس. نيجي احنا بقى ونشوف مين هؤلاء الناس. دول الناس اللي بيفرحوا برحمة الله، كويس، الفرحة اللي بتنسيهم مصدر هذه الرحمة، كويس، وحكم الرحمة وواجبات رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني اول ما تجيلي الحاجة اللي انا كان نفسي فيها، ربنا يفتح لي باب رحمة كده، وكان نفسي مثلا بنتي تنجح وبنتي نجحت، كويس، خلاص تيجي بقى مثلا تقابلوني الاسبوع الجاي تلاقوني بقى رفع مثلا مناخير الفوق مثلا، وجايين مثلا مالك كده ما شاء الله عليك باين عليك. اه طبعا، امال ايه دلوقتي؟ بنتي مثلا بقت محامية، بنتي بقت مثلا مهندسة، بنتي بقت كذا. رحمة ربنا اللي جات لي عملت لي ايه؟ اطغاء، حطتني في منطقة الطغيان، فرحت قوي 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 وعديت الحدود، كويس، بتاعت الفرحة بتاعتي، وابتديت كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. ابتديت بقى ايه؟ اتكبر في نفسي واتلون واعمل يعني كده وضع مع الناس، كويس. انا ما ادركتش ان النعمة دي او رحمة ربنا دي بتبقى فيها نوع من الابتلاء والامتحان اللي انا سقطت فيه. انا اوريدي سقطت في رحمة ربنا، عشان كده سقوطي هيخليه يسحبها، كويس. ليه بقى؟ لان انا سقطت لانه كان مديني رحمة، كويس، اني حقق لي امل، فانا بقى انسانة متواضعة، وبقى انسانة بتصدق، وبقى انسانة قريبة من الله سبحانه وتعالى، واطيع اوامر الله سبحانه وتعالى. انما الناس دايما ايه؟ صلى وصام لامر كان، فلما انتهى الامر ما صلى ولا صام، كويس. فلما ما يصلي ولا يصوم بعد ما تيجي رحمة ربنا، يوم ربنا يعمل ايه؟ ينزع منه الرحمة، يروح موقعه في مشكلة اكبر منها، يروح البني ادم داخل في اليأس. شوفي بقى القضية. فلابد ان الانسان يدرك ان رحمة الله سبحانه وتعالى دي، لابد ان الواحد يعرف انه لما يتفتح له باب رحمة، باب فرج، تفريق كرب، كويس، تحقيق اماني، لابد ان هو يعرف، لابد ان هو يعرف ان ده اولا من الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم احسن علاقتي بالله، وابقي موقفي مع الله دايما في الطاعة، لان من يتقي الله يجعل له مخرجا، ولان النعم بتدوم بالشكر. فلابد اني اتحسن مع الله. تحسني مع الله يا جماعة مش صلاة وصوم بس، تحسني مع الله الدين المعاملة، ان انا بقى انسانة متواضعة، وبقى انسانة معطاءة، وبقى انسانة عندي رحمة، وبقى كل الاخلاق اللي ربنا امرني بيها. مش الناس اول ما تجيلها رحمة ويعلى مركزها الاجتماعي تلاقي يعني شكلها كله يتغير، كويس. وبتكون النتيجة ايه؟ بتكون النتيجة ان الناس لما تجيلها رحمة الله سبحانه وتعالى وما يفهمهاش وما يعيدوهاش الى الله سبحانه وتعالى، وياخدوها على التكبر وعلى الشوينج اوف، هذه هي السيئات. يبقى ايه اللي بيحصل؟ كويس. وان تصيبهم سيئة بما قدمت ايديهم، ما فهموش الرحمة، ما فهموش واجباتهم ناحية رحمة الله سبحانه وتعالى، كويس، لما هتيجي السيئة اللي هي نزع الرحمة. البنت نجحت من هنا، لكن جات لنا مشكلة كبيرة قوي، ده الواحد تعب، ده الواحد مش قادر، ده مش مشكلة المشكلة، ده من امتحان لامتحان، كويس. وتبقى في المنطقة دي الناس بتدخل وبتدخل نفسها في اليأس، وهي اللي بتختار اليأس، وبترجع تقول ان ربنا اللي عمل فينا، ربنا ما بيعملش غير كل الخير، كويس. فلابد ان احنا نعرف ان الجزاء العادل لعدم تقييم رحمة الله، حق تقييمها، عدم اعادتها الى الله، عدم الشكر عليها، عدم المحافظة عليها، انها هتنزع، ولما هتنزع هتخش في اليأس وهتضيعه. يبقى لما تقع بي رحمة الله لازم اكون عارفة ما هي رحمة الله، ما هو الطريق الى رحمة الله، كيف احافظ على رحمة الله سبحانه وتعالى، كويس. فاذا ان شاء الله اولا الانسان بيحتاج الى رحمة الله ليكون سعيد، لكن لازم يتعامل مع رحمة الله كما امرنا الله ان نتعامل معها. احنا ان شاء الله هناخد 4 أو 5 دروس اللي جاية كلها بتدور ان شاء الله حول رحمة الله الواسعة اللي هي تفريج جميع الكرب، هناخدهم ان شاء الله بسعة. بعد ما هناخد ان شاء الله دروس رحمة الله سبحانه وتعالى، كويس، هناخد الدروس عن الرجاء وحسن الظن بالله، ودي منطقة مهمة جدا جدا. زي ما انا متعلقة برحمة ربنا وانا متعلقة برحمة ربنا، انا طول الوقت عندي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. منطقة الرجاء دي انا ما شرحتهاش قبل كده، ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل. المناطق دي هي مناطق الطاقة الايجابية للنفس البشرية في الرخاء وفي الشدة. لما كل الدنيا بتتكلم عن الطاقة الايجابية، الطاقة الايجابية هي طاقة نفسية. اجيب الطاقة النفسية دي ازاي؟ اجيب الطاقة النفسية دي من مصدر الطاقة. مصدر الطاقة هو الله
سبحانه وتعالى والارتباط بالله، وهنتعلم عن هذا إن شاء الله في الدروس اللي جاية بإذن الله. بس أنا هختم دلوقتي بعنوان الدرس: حارب اليأس فأصبح أغنى رجل في العالم. طبعا إحنا بنتكلم هنا عن بيل جيتس. بيل جيتس هو مؤسس شركة مايكروسوفت. مايكروسوفت هي من أشهر شركات إنتاج برامج الكمبيوتر. كويس، ابتدت الفكرة عند بيل جيتس، ابتدت عنده، كانت زي حلم، ولكن هو استطاع بتوفيق الله سبحانه وتعالى له وبالعمل وبالكد وبعدم اليأس أن يحولها إلى حقيقة. ولد بيل جيتس في مدينة سياتل في الولايات المتحدة من عيلة غنية. برضو يا جماعة النقط دي الإنسان لازم يتعلمها في الحياة. بيل جيتس ده اللي هو يعني سنين وسنين كان أغنى رجل في العالم، نمرة واحد، دلوقتي يمكن نمرة ثلاثة أو أربعة، وهو نزل نمرة ثلاثة أو أربعة من كتر المشروعات الخيرية اللي بيعملها. تريليونات في الخير، عشان بس نبقى عارفين، فهو بيطلع تريليونات. خلينا نمشي معاه درجة درجة. هو اتولد من عيلة غنية، بس رفض ان ياخد دولار واحد من اهله. جده لما اتولد، كويس، بيل جيتس، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقولي مثلا سنة 60، كويس، جده كان سايب له مليون دولار في البنك، ما خدش منهم ولا دولار. هنعرف كيف نصنع حتى ابنائنا، كويس، يعني لازم نصنع الابناء ان هو اللي يقف على رجليه. وشوف هو هيعمل ايه مع اولاده دلوقتي، اولاده الصبيان الثلاثه بيل جيتس. كويس، في سنه اهله دخلوه مدرسه طبعا برايفت اللي هي اسمها ليك سايد، مدرسه خاصه بالذكور، لانه طبعا هو كان من عيله غنيه. في سنه 1000 وما استعملش الفلوس. في سنه 1968 المدرسه اللي كان فيها اللي هي ليك سايد دي اخذت قرار انها تدخل الكمبيوتر. الكمبيوتر سنه 68 ما كانش موجود في الحياه، لكن لان دي مدرسه برايفت وفيها العيال دول، فجابوا الكمبيوتر. بس طلبوا من الاهالي انهم يدفعوا تبرعات عشان يقدروا يجيبوا جهاز كمبيوتر وبرنامج معالج البيانات. في ثلاث طلبه ركزوا على الكمبيوتر اول ما جاء سنه 1968، واحد فيهم بيل جيتس، واحد تاني اسمه بول الين. بول الين ده اللي هو هيكون معاه بعد كده شركه مايكروسوفت. بيقول لك ان هو وصديقهم التاني واحد اسمه ايفانس كانوا طول الوقت قاعدين قدام الكمبيوتر، يسيبوا الحصص ويقعدوا قدام الكمبيوتر، يسيبوا البريك ويقعدوا قدام الكمبيوتر على اساس ان هو يعرف ايه هي حكايه الكمبيوتر. كان بيقعد قدام الكمبيوتر ساعات طويله، نهاره كان يبدا من الساعه الرابعه فجرا. كويس، جاءت نقطه التحول لعصر الكمبيوتر. كويس، لما بيل جيتس وصاحبه بول الين ده قعدوا 8 أسابيع ليلا ونهارا يحملوا شعار واحد، علشان يا جماعة نعرف طريق النجاح. النجاح مش خبطات، المليارات ما بتجيش في خبطة. شعار بيل جيتس: اعمل بكد واجتهد، طور في منتجاتك واربح. يعني شوفي، لازم الإنسان اللي عايز ينجح لازم يدرس سيرة الناس اللي بتنجح ويتعلم منهم، ويتعلم منهم الكفاح، ويتعلم منهم يعني العطاء، ويتعلم منهم الاجتهاد. هو بيقول لك اعمل بكد، مش بس بكد، كويس، وجهد، بكد وبجهد، وطور المنتج. المهم هو في جاءت نقطة التحويل، قعد 8 أسابيع عمل برنامج البيزك، وكان ده أول تحول في عالم الكمبيوتر، وكانت بداية شركة مايكروسوفت. قرر بيل جيتس وشريكه أنه ينقلوا المكاتب طبعا لمكان أكبر لأن الأعداد بتزيد. وكان دائما هو قدوة لجميع الموظفين في العمل الجد والمتواصل. ادي اول حاجة، مش يقول لك انا الرئيس وانا الكبير وانا اقعد في المكتب، هم يشتغلوا، هم عندي، كويس، المرياسة، مرياسة التخلف بتاعتنا، اوكي. لا، هو القدوة في العمل الجد والمتواصل. كان يأكل البيتزا الباردة ويبقى طول الليل في المكتب، يبقى طول الليل في المكتب. مش احنا الواحد لما يتنطور درجتين لفوق يقول لك هاخد الشغل من البيت، انا المدير يا جماعه، كويس، او اقعد في المكتب اشرب شاي وقهوه وتعرضوا عليا 5 دقايق في اليوم الشغل. كويس، ده واحد قاعد بيشتغل طول الليل في المكتب وياكل البيتزا البارده اللي عندنا دي، يعني حتى في ايام الشدائد ما نقدرش ناكلها. ده واحد عنده ملايين بياكل بيتزا بارده عشان عنده هدف. هي دي قضية، قضية أن يوجد هدف ينسيكي كل حاجة، لأنه الهدف بيتحرك وبينجح وكان معاه. يعني شوفي أنت عمالة تتعلمي من الشخصيات دي، وكان يعتقد بأن أي صفقة هي أفضل كويس من لا صفقة. يعني زي ما تيجي تقولي لي مثلا تعالي هنعمل مشروع ويطلع لك منه مثلا 200 دولار، أقول لك إيه 200 دولار؟ اتعب واقوم بدري وانزل واخرج وارجع على 200 دولار؟ لا يا حبيبتي، انا من اقل من 5000 ما اتحركش من بيتنا، انت فاهمه ايه؟ وانا اي حد كده؟ ايوه، قوانين كلها غلط، كل قوانيننا في النجاح الانساني غلط كلها. لما واحد يبقى زي ده بقى عنده شركه المايكروسوفت اوريدي كويس، انت هتشوفي دلوقتي ده عنده كام كويس، ويقول لك ان اي صفقه افضل من لا صفقه كويس، وكان عدد الموظفين بتاعه 13 موظف عندما جمع اول مليون دولار. بعد ما جمع اول مليون دولار قعد سنتين تانيين يعمل ايه بقى يا جماعه؟ ينقي افضل ناس بتاع متعلمة برمجة كويس في العالم كله. يعني مش يقولك انا كفاية واللي معايا كفاية وعملنا كفاية ولغاية كده وابتدينا نعمل ملايين، لا، يدور على افضل مبرمجين ويشتغل معاهم الساعات الليل والنهار عشان يخترع الويندوز. طبعا في الوقت ده كان ابتدى يجيله منافسة تانية من قبل كويس، من الـ اسمه ايه، بقى ستيف جوبز يحارب كويس بشركة أبل بتاعة الكمبيوتر، فالويندوز اللي عملها كلها ما نفعتش كويس، وكانت النتائج مخيبة للآمال، ولكنهم لم يستسلموا. وهي دي المنطقة يا جماعة اللي الإنسان لازم يتعلمها، ما فيش نجاح من غير فشل. ما حدش يقول لك اصل انا اشتغلت كتير وبعدين جالي الفشل بعد كل وجع الدماغ اللي انا وجعته، انا هلغي الموضوع ده خالص واروح اشتغل في حاجه تانية، او حتى ما اشتغلش، كفايه التعب اللي انا تعبته. تعب ايه؟ اللي يدور على التعب ويعد التعب بتاعه عمره ما يحقق شيء في الحياه. اللي عايز يحقق ثمره يحط الهدف قدامه وينسى التعب ويمشي في الطريق. تيجي تقولي تعبتي قوي قوي، اقول لك ما تعبتش انا نجحت، تقولي لي لا، اقول لك لما بانجح ابقى في الوقت ده انا افكر ان انا تعبت ولا لا، لكن طول ما انا ما نجحتش الهدف يحركني والتعب ورايا كويس. فقالك ان هو بسم الله الرحمن الرحيم بعد عامين كاملين متواصلين من العمل الشاق ليلا ونهارا كويس، استطاع هو والفرقة بتاعته ان يعمل برامج اللي هي الويندوز الناجحة كويس، وعمل اختراع مدهش وبلغت بتاعة جيتس 46 مليار دولار. احنا كدولة النهاردة يعني بنحفى على 5 مليار دولار، ده النهاردة 3.4. احنا النهاردة بنحفى النهاردة. هو عنده 46 مليار دولار من 5 سنين او من 7 سنين كويس، عنده 46 مليار دولار، ولا يزال السنة الـ 12 على التوالي يتصدر لائحة الرجال الأكثر ثراء في العالم. لما يبقى راجل يمتلك 46 مليار دولار كويس، عشان بس الناس تدرك كويس، يبقى ده اشتغل ويبقى ده كافح ويبقى ده حارب اليأس. عارفة بيل جيتس ده بسم الله الرحمن الرحيم اللي مرضاش ياخد فلوس جده عمل ايه دلوقتي مع أولاده؟ قال كل ولد من أولادي 13 مليون فقط، وجميع المليارات هتتوزع في الأعمال الخيرية، لازم يشتغلوا ولازم يقفوا على رجليهم، وعشرة مليون لكل واحد على ما أعتقد 5 مليون، وهو عنده 46 مليار. يعني لو جاء على البلاد العربية كلها يعني كان عمل ربيع عربي جديد. ويمكن ده كان الربيع العربي اللي ينجح لأن الفلوس متوفرة، مش الربيع العربي الفاشل اللي احنا اللي دخل الناس في احباط اكتر مما هي فيه كويس. وهو ايوه، وهو ما عندوش جامعه، لا دخل الجامعه، ايوه هو في الجامعه يا جماعه اللي احنا عندها عشان نستفيد بالياس وانجح كويس، هي نقطه ان هو رغم ان كان عنده المال من جده ما خدوش، هو نقطه ان هو كان بيشتغل ليل ونهار ولا يتوقف، هي نقطه انه لما فشل كويس ما سابش نفسه يعيش للفشل كويس، هي نقطه ان هو لحتى الان يعمل وينتج ليلا ونهارا كويس. النقطه الاساسيه والمهمه ان بعد ما بقى عنده مليارات الدولارات كويس، ما راحش ادها لاولاده علشان ولاده يطلعوا مرتاحين ومبسوطين زي ما احنا بنعمل مع اولادنا، لا، خد كل فلوسه وطلعها للإنسانية كويس، يعني للمشاريع الخيرية. كل فلوس بيل جيتس بالذات من كل أغنياء العالم، يعني دي أحد ميزات هذه الشخصية. يعني ستيف جوبز ما كانش بيطلع ولا مليم بتاع أبل، كويس، ده طبيعته كده، في أصل عربي فيه على فكرة، يعني عشان نكون في الواقع، كويس، من أصوله العربية. إنما التاني ده، كويس، اللي هو ما فيش منا لا منا ولا علينا، كويس، بيطلع فول تخيلي هذه المليارات تصلح حياة بشر شكلهم إيه على الأرض. تخيلي هذه المليارات لو كان إحنا في عندنا ناس بتفكر زي بيل جيتس، وفي مسلمين وفي عرب عندهم برضو مليارات، ولكن يعلم الله هل يعينوا بها البشر أم هي ضد البشر. ونعمل الدعاء إن شاء الله. يا ريت حد ناس دي تطلع زكاة المال، يا ريت. ويعني يعلم أن لو أغنياء المسلمين طلعوا زكاة مالهم ما كان هناك فقير في المسلمين، ويحاسبنا الله يوم القيامة. ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتحفظنا بها الله هم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام العزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد